أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الجهة الثالثة من جهات الفرع، الثاني من الصورة، الثالثة من الفرض، الثاني من فرضي المسألة، الثالثة من مسائل فروع العلم الإجمالي. وهذه الجهة كما تقدم أمس تعالج إشكال اهتم به المحققون اهتماما كبيرا. حاصل الإشكال كما تقدم هو أن المصلي إذا جلس وتدارك سجدة سوف يعلم بأنه إما زاد القيام إذا كان ترك سجدة من الركعة الثالثة، أو زاد سجدة وهي السجدة التداركية. إن كان ترك سجدة من الركعة الثانية ولم يترك سجدة من الركعة الثالثة، وأثر هذا العلم بعد عدم جريان أصالة عدم الزيادة في القيام وأصالة عدم الزيادة في السجدة هو أن المصلي لا يمكن أن يكتفي أو لا يسعه أن يكتفي بإتمام هذه الصلاة، وإنما عليه أن يعيد هذه الصلاة حتى بعد إتمامها، وذلك لأن أحد طرفي العلم زيادة السجدة وهذه الزيادة مبطلة، ولا مؤمن بسبب سقوط أصالة عدم الزيادة من جهة احتمال بطلان الصلاة لزيادة هذه السجدة. وقد وصل الكلام إلى المحاولة الثالثة وهي التي ذكرها شيخنا الشهيد حفظه الله في دروسه النافعة والمباركة كمحاولة أخيرة. فقد ذكر حفظه الله أن الإشكال نشأ من قول المشهور بوجوب سجود السهو للقيام الزائد، وعلى قول المشهور لا يكون العلم إما بزيادة القيام أو السجدة التداركية منجزا. لماذا؟ لأن المشهور حيث يقول أيضا بوجوب سجود السهو لنسيان السجدة، فهنا يوجد علم تفصيلي بوجوب سجود السهو. وذلك لأن المصلي يقول إن كنت تركت السجدة من الركعة الثانية فيجب علي أن أقضي سجدة وأسجد سجود السهو لنسيانها، وإن كنت لم أترك يا شيخ هاني سجدة من الركعة الثانية فهنا لا يجب علي قضاء سجدة من الركعة الثانية ولا يجب علي سجود السهو لنسيان السجدة من الركعة الثانية، ولكن سأكون تاركا لسجدة من الركعة الثالثة، ويكون قيام الذي جئت به ثم هدمته زائدا، فيجب سجود السهو لزيادة القيام. فأنا أعلم بوجوب سجود السهو على كل تقدير، سواء تركت سجدة من الركعة الثانية أو تركت سجدة من الركعة الثالثة. فلا تجري الأصول المؤمنة بالنسبة إلى سجود السهو، فتجري في زيادة السجدة بلا معارض، فيندفع الإشكال. ويمكن أن نلاحظ على كلامه حفظه الله، أولا أنه قال نحن نعلم بوجوب سجود السهو على كل تقدير، سواء تركنا سجدة من الركعة الثانية أو تركنا سجدة من الركعة الثالثة. وهذا الكلام قد يقال غير صحيح، لا يوجد عندنا علم بوجوب سجود السهو على كل تقدير، عندنا علم بوجوب سجود السهو على تقدير أننا تركنا سجدة من الركعة الثالثة، لأنه حينئذ سنقول القيام الذي وقع زائد ويجب سجود السهو لزيادة القيام. وأما إذا كان المصلي ترك سجدة من الركعة الثانية فهنا يقال له صحيح المشهور يقول بوجوب سجود السهو لترك السجدة، ولكن المشهور يقول بوجوب سجود السهو إذا كانت الصلاة صحيحة. وفي الفرض على تقدير ترك سجدة للركعة الثانية تكون الصلاة باطلة، لأن المصلي قام إلى الرابعة وكان قيامه في محل الفرض، لم يترك سجدة من الركعة الثانية الثالثة عفوا، وترك من الركعة الثانية، هذا هو الفرض. فهو في الركعة الثالثة جاء بالسجدتين فيكون قيامه في محل، لكنه بعد ذلك ماذا صنع؟ جلس، هدم القيام وجاء بسجدة، فهذه السجدة سجدة زائدة. والمستشكل يقول هذه السجدة الزائدة سجدة توجب البطلان. إذا لا يوجد علم بوجوب سجود السهو على كل تقدير كما يقول شيخنا الأستاذ الشهيدي حفظه الله، عندنا علم بوجوب سجود السهو على تقدير نسيان سجدة من الركعة الثالثة، حينئذ يقال له السجدة التداركية ليست زائدة لا توجب بطلان الصلاة، قيامك زائد اسجد سجود السهو. أما إذا كان ترك سجدة من الركعة الثانية، هنا لا تقول لي المشهور يقول بوجوب سجود السهو لنسيان السجدة وهو نسى سجدة من الركعة الثانية، لأني سأقول لك المشهور يقول بوجوب سجود السهو فيما إذا كانت الصلاة صحيحة، والفرض أن المكلف إذا كان ترك سجدة من الركعة الثانية قد زاد سجدة وهي السجدة التداركية، وهي بحسب نظر المستشكل زيادة وجب البطلان. وثانيا لو أغمضنا النظر على المناقشة السابقة وقلنا بوجود علمان على كل تقدير بوجوب سجود السهو،
فسوف نقول ما نعلمه في الحقيقة، إما وجوب سجود السهو بسبب نسيان السجدة، أو وجوب سجود السهو بسبب زيادة القيام، وهذان فردان مختلفان من الوجوب، لأن وجوب سجود السهو يتعدد بتعدد الموجب ومقتضى علمي بتحقق إما الموجب الأول نسيان السجدة، أو الموجب الثاني أن يتنجز علي وجوبان. ولا يمكن أن نجري الأصول المؤمنة في طرفي هذا العلم الإجمالي. نعم، في مقام الامتثال حيث أن المكلف يعلم أنه لم يأتي إلا بموجب واحد، وسجود السهو من حيث الصورة واحد، سواء كان موجبه نسيان سجدة أو كان موجبه زيادة قيام، فيمكن أن يفرغ المكلف ذمته بالإتيان بسجود سهو واحد عما في الذمة، لكن كونه في مقام العمل يمكن أن يفرغ ذمته بسجود واحد شيء، وأن العلم الإجمالي إما بزيادة القيام أو زيادة السجدة منحل شيء آخر. المحاولة الرابعة، وهي أن يقال بوجود علم تفصيلي بوجوب سجود السهو للقيام الذي هدمه، وذلك لوفاء الاستصحاب بإثبات هذا الوجود. فإذا كان الاستصحاب هو أصلا منجز مثبت للتكليف، أحسنت، يجري في أحد أطراف العلم الإجمالي، يجري الأصل المؤمن الطرف الآخر بلا أي مشكلة. ولتقريب وفاء الاستصحاب بإثبات وجوب سجود السهو عليكم السلام ورحمة الله، ولتقريب وفاء الاستصحاب بإثبات وجوب سجود السهو يمكن أن نذكر تقريرين. التقرير الأول أن يقال بأن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة يثبت عنوان زيادة القيام، وقد تقدم سابقا نقاش السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه لهذا التقريب والتقرير، فقد ذكر رحمه الله أن عنوان الزيادة عنوان وجودي منتزع من عدم الإتيان بالسجدة الذي هو المستصحب، بل هو منتزع من أمرين: أحدهما المستصحب، زيادة القيام منتزعة من تحقق القيام وتحققه أمر وجداني، زائدا عدم الإتيان بالجزء السابق الذي رتبه الشارع قبل القيام، وهذا يثبت بالتعبد بالاستصحاب. فإذا كان عنوان الزيادة منتزع من ضم المستصحب إلى القيام الثابت وجدانا فلا يمكن إثباته بالاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب سوف يكون مثبتا. شيخنا الشهيدي ذكر مثال تنظيري لتقريب أن المستصحب هنا لا يثبت موضوع وجوب سجود السهو الذي هو عنوان الزيادة. ذلك المثال التقريبي أو التنظير الذي ذكره هو عنوان أول الشهر. قال لو أن شخص يلزمه تكليف في أول يوم من الشهر، نحن الآن مثلا في آخر ربيع الأول، لو نذر أحدنا أن يقيم مجلس لذكر مصيبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في أول يوم من ربيع ثاني، فجاءت ليلة الثلاثين ولم يرى الهلال، أحد أو كما قال سماحة الشيخ لم يرى الهلال، أو رؤي الهلال ولكن هو لم تقم عنده حجة شرعية على ثبوت الهلال، هنا سوف يستصحب بقاء شهر ربيع الأول إلى يوم 30، لأنه في ليلة 30 لم يرى الهلال. وبنى على أن 30 من الشهر السابق وفي الليل بعد أن غربت شمس يوم 30 رأى الهلال، هنا سيحصل عنده علم وجداني بأن غدا من ربيع ثاني، مو أن غد هو الأول، أن يوم غد من ربيع ثاني من الشهر اللاحق ليس من الشهر السابق. فهل يمكن أن يقول يجب علي غدا أن أقيم مأتم سيد الشهداء؟ ليه؟ لأنني أعلم وجدانا أن غدا أن يوم غدا من الشهر اللاحق من ربيع ثاني، أضم إليه استصحاب أن اليوم السابق ليس من ربيع ثاني من الشهر السابق، وأضم الوجدان إلى نتيجة الاستصحاب وأثبت أن غدا هو اليوم الأول، باعتبار أنه إذا كان اليوم السابق من الشهر السابق فإن اليوم الذي بعده سيكون الأول. هل يمكن؟ يقول شيخ الشهيد لا يمكن، لأن هذا أصلا مثبت. أنت المفروض علقت النذر على عنوان الأول وعنوان الأول عنوان وجودي، يختلف عن عنوان اليوم السابق ليس من الشهر اللاحق. المستصحب عنوان عدمي، وعنوان الأول عنوان وجودي. منتزع من ضم العنوان العدمي إلى وجدان أن غدا من أن يوم غدا من الشهر الجديد من الشهر اللاحق. هذا هو التقرير الأول، أن يقال استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة يثبت لعنوان الزيادة. التقرير الثالث أو التقرير الثاني عفوا ما التقرير الثاني ما تقدم سابقا عن السيد الأستاذ الخباز حفظه الله، وهو أن يقال بأن موضوع وجوب سجود السهو ليس عنوان زيادة القيام، وإنما أن يتحقق القيام مع عدم تحقق الجزء السابق الذي اعتبره الشارع سابقا كالسجدة الثانية من الركعة الثالثة. وهنا المصلي يدرك أنه قائم وجدانا، ويدرك أنه لم يأتي بالسجدة تعبدا، يضم الوجدان إلى التعبد يثبت الموضوع، وهو قيام لم يؤتى قبله بالسجدة. فإذا ثبت وجوب سجود السهو بهذا الأصل المنجز يجري الأصل المؤمن في زيادة السجدة بلا معارض. وهذا التقرير كما قلنا سابقا يتوقف على أن نستفيد من موضوع الأدلة عدم دخالة عنوان زيادة القيام وعدم دخالة عنوان السهو. فمن يستظهر أن الموضوع لا يتقوم بعنوان الزيادة، لا يتقوم بعنوان السهو، تتم عنده هذه المحاولة وفق التقرير الثاني، وإلا يحتاج إلى محاولة أخرى. المحاولة الخامسة هي أن يقال بأنه يوجد أصل في المقام ينفي زيادة السجدة، وهو إذا جرى يصحح الصلاة، فلا يبقى إلا احتمال وجوب سجود السهو للقيام الزائد فتجري فيه البراءة. ونحن فيما سبق ذكرنا هذه المحاولة، ولكن ذكرناها سريعا ولم نقف عندها لأننا أرجعنا الحديث عنها إلى هذا الموضع. تلك المحاولة التي يراد من خلالها نفي عنوان الزيادة عن السجدة هي أن يقال بأن المصلي لما كان واقفاً والتفت إلى أنه ترك سجدة مرددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة التي قام منها، جرى في حقه استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، وجرى في حقه استصحاب عدم الإتيان ب السجدة الثانية من الركعة الثالثة. وهذا الاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة لما جرى قال لهذا المصلي أنت لم تسجد فوظيفتك أن تتدارك. هذا هو موضوع عدم السجود. وظيفتك أن تتدارك تدارك. فإذا كان يقول لي تدارك فهو يقول لي السجد التي سوف تأتي بها سجد تداركية وليست سجدة زائدة. فالاستصحاب هو جزاه الله خيرا يتكفل بنافي عنوان الزيادة عن السجدة. يقول لي هو ليس هي ليست زائدة. هنا الحديث ليس عن استصحاب عدم زيادة السجدة مباشرة. نحن يمكن أن نقول هو لما سجد يشك هذه السجدة زائدة أم لا، نستصحب عدم زيادتها ولو على نحو العدم الأزلي. وهذا يتعارض مع استصحاب عدم زيادة القيام، لأن القيام أيضا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي، عدم الزيادة على نحو السالبة بإتفاء الموضوع. الاستصحاب الذي يتحدث عنه في المحاولة الخامسة هو استصحاب عدم الاتيان بالسجدة. يقال استصحاب عدم الاتيان بالسجدة يترتب عليه وجوب تدارك السجدة وأن السجدة التي سوف يأتي بها إذا جاء بها فهي ليست زائدة. وإذا لم تكن زائدة نحكم بصحة الصلاة، لأنه لم يقع فيها تعبدان زيادة مبطلة. يبقى أننا نحتمل هل القيام زائد أو لا. إن كان زائد يجب سجود السهو، إن لم يكن زائدا لا يجب سجود السهو. نشك في وجوب سجود السهو، نجري أصالة البراءة. واضح. شيخنا الشهيدي حفظه الله ناقش هذه المحاولة فذكر شكر الله سعي أن استصحاب عدم الاتيان بالسجدة ينفي عنوان زيادة السجدة التداركية واقعا أو ظاهرا. من الواضح أنه لا ينفي واقعا، لأنه يلزم لوازم باطلة. منها مثلا لو أنه في الركعة الأولى شك ركع أو لم يركع، قبل الدخول في الغير أجرى استصحاب عدم الركوع ثم ركع، وبعد أن استمر في الصلاة تذكر أنه قد ركع. إذا قلنا استصحاب عدم الركوع ينفي عنوان زيادة الركعة التداركية واقعا، ينبغي أن نحكم بصحة الصلاة حتى لو علم أنه قد ركع، وهذا لا يلتزم به تقي. إذن الاستصحاب إن كان ينفي الزيادة زيادة السجدة فهو ينفيها ظاهر. وإذا كان هذا الاستصحاب ينفي الزيادة ظاهرا فقط فهو لا يجري ولا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأنه معارض بأصالة عدم زيادة القيام في الطرف الآخر. نحن عندنا علم إما زاد القيام إما زاد السجدة. إذا كان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة في الركعة الثالثة ينفي زيادة السجدة التداركية ظاهرا، فهو نظير استصحاب عدم زيادة السجدة على نحو العدم الأزل، ينفي الزيادة ظاهرا لا واقعا، فيدخل في المعارضة معه، يصطف معه في هذا الجانب ضد استصحاب عدم زيادة القيام. وإذا دخل معه في المعارضة لا يجري، يتساقطان. فإن قلت توجد مناقشة هنا يأتي إن شاء الله الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.